السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. يقول كثيرون من الملاحدة واللادينيين، أو يقول كل الملاحدة واللادينيين، إن هذا الكون المنسق الأبعاد والمقادير والأقيسة نشأ كمخرج ومنتج لنظرية الصدفة، لنظرية الصدفة. والصدفة بطبيعتها خط عشواء، أو كما قال إسماعيل أدهم الأب الروحي للملحدين العرب قبل قرن مضى، خط الاحتمالات. تخيل معي أن رجلا صناعته الأرقام والرياضيات والعالم المرقمن الديجيتال التقني المتفوق الحديث، ودرس الرياضيات في جامعة سان بطرسبرغ في روسيا، ودرسها أيضا في بعض الجامعات في العالم، يقول لك إن الكون نشأ نتيجة خبط احتمالات. حتى مش مكسوف يقولها، خبط احتمالات. هؤلاء، هذه الشريحة من الملاحدة واللادينيين، يقولون إن هذا الكون نشأ نتيجة نظرية الصدفة أو خبط الاحتمالات. وكريسي موريسون بسط المسألة عندما قال لك إذا وضعت على الطاولة 10 عملات معدنية، قيمة كل عملة أو رقمت كل عملة 1، 2، 3 لغاية 10، ثم جمعت هذه العملات ودسستها في جيبك بالترتيب، العملة الأولى، العملة الثانية، الثالثة، حتى العاشرة. إذا دسست يدك في جيبك مرة أخرى لتخرج العملات عشان تطلعها تاني، هل يمكن أن تخرجها بنفس الترتيب الرقمي الذي أدخلتها به؟ هنا ستلعب معك نظرية الاحتمالات والفروض الرقمية. هم عاوزين يقولوا لك برضو الكون خلق بهذه الطريقة. هتقعد بقى تخرج العملات 500 مرة، ديشليون مرة، 90 مليون مرة، لغاية ما يعود الترتيب الذي بدأت به. هكذا خلق الكون بالصدفة، كما خرجت العملات من جيبك مرتبة رقميا بالصدفة. كريسي موريسون طرح الأمر بنوع من المثال أو النموذج للتبسيط، لكن الحقيقة أنه أصحاب نظرية الصدف والاحتمالات من أول جاك مونو لغاية برتراند راسل لغاية كثيرين من الفلاسفة الماركسيين الماديين، كثيرون في كتبهم ودورياتهم ومجلاتهم طرحوا نظرية الصدفة بهذه الطريقة. وضمن الكلام عن نظرية الصدفة قالوا زي ما الأرقام دي هتخرج بالصدفة، وممكن الصدفة تحصل مرة ضمن مليار مرة أو 7 مليار مرة، كمان هذا الكون خلق بالصدفة، سبقته أكوان أخرى عشوائية. وده مش تعبيري أنا، ده تعبير بعض اللادينيين أو الماديين أو الملحدين. قال لك تخيل معي أن هناك ورشة لصناعة الأكوان، زي ما في ورشة مثلا لصناعة سيارة، أو ورشة لصناعة سفينة، أو ورشة لصناعة فرقاطة أو بارجة. الورشة دي لا تتمتع بالكفاءة في البداية، فهتقعد تعمل لك 50 سيارة فاشلة، 50 سيارة ضعيفة، 50 سيارة ليست بالمواصفات المطلوبة، لغاية في المحاولة رقم 100 ولا 200 ولا 300 تخرج لنا السيارة المنضبطة. إذن الكون أيضا بحسب ما يقولون، وأنا أحاول هنا أن أنزل إلى منطقهم الضحل المعوج، لأنه صاحب نظرية الصدفة هو صاحب نظرية أو منطق ضحل ومعوج. يبقى في ورشة، والورشة دي حاولت تصنع كونا عشوائيا، فلم يستمر الكون بالمواصفات التي تجعله صالحا للبقاء، فمارست الورشة محاولة أخرى لتفريخ كون آخر قد يصلح للبقاء، فخرج الكون بدوره عشوائيا. مجموعة بقى من الأكوان العشوائية، مش يونيفرس، يونيفرسس، مجموعة من الأكوان العشوائية اتعملت داخل الورشة حتى خرج الكون بمواصفات صالحة للحياة. نتيجة مخرج أو منتج نظرية الصدفة. هتقرأ كتير الفترة القادمة عن نظرية الأكوان المتعددة، وبدأت بعض المواقع الإلحادية واللادينية تدير معنا كلاما حول نظرية الأكوان المتعددة، أو كما أسميها نظرية الورش الفاشلة والورشة الوحيدة الناجحة، أنا مسميها كده. ما هو هم لا يفترق تصورهم كثيرا عن هذا الذي أقول، مجموعة من الورش، والورش تحاول أن تصنع شيئا ناجحا، الورش فشلت أخفقت إخفاقا بينا وذريعا لغاية ما خرجت ورشة متعافية مهنية ذات قدرة على إنتاج كون صالح للحياة. هكذا جاء الكون، نظرية مصادفة بعد عدد كبير أو مليوني من الأكوان العشوائية. يجمع الفيزيائيون هذا الاحتمال أو هذه الفكرة تحت عنوان نظرية إم، ونظرية إم أول من قال بها ستيفن هوكينج، قال لك مجموعة أكوان عشوائية خرج بعدها الكون المنسق المنضبط المرقما الديجيتال الذي نعايشه ونعيش فيه الآن. طبعا هذا الكلام أخذه البعض على محمل الجد، وأخذه البعض على محمل الهزل، وكثيرون من الفيزيائيين وبعضهم أساتذة في جامعة كولومبيا وجامعات كبيرة سخروا من معتقد هوكينج، وسخروا من فكرة هوكينج، وسخروا من نظرية الأكوان المتعددة. قال أحدهم ببساطة: طب هل أمكن لنا مختبريا أو معمليا أن نرصد كونا واحدا عشوائيا من هذه الأكوان السابقة المزعومة؟ ولا الأكوان دي لا وجود لها إلا في مخيلتك أو في ذهنك أنت؟ هذه كلها أسئلة. أقول هذا الكلام لأنه للأسف نظرية الصدفة ليست شيئا جديدا. زمان العلامة وحيد الدين خان رد على هاكسلي عندما طرح نظرية المصادفة، ورد عليه العلامة وحيد خان بما يلقمه حجرا. كثيرون قالوا، يعني واحد قاعد قدام مكنة آلة كتبة هيرتب الحروف جنب بعض، هيرتبها بالصدف، هيقعد بقى 20 سنة 30 سنة حتى يصنع لنا نصا مسرحيا لشكسبير، أو حتى يصنع لنا نصا شعريا لشوقي أو حافظ أو خليل مطران أو أي شاعر. يبقى هتفضل الحروف، حروف الكلمة أو حروف الجملة تتبدل، تنضد، تصف، تترتب جنب بعض عشوائيا لغاية ما نصل إلى نص مكتمل أو نص مفهوم تبعا لنظرية المصادفة. يبقى المسائل عملت نفسها بنفسها. هنا أقول هذا الذي أقوله يطرح للأسف هذه الأيام من خلال مقاطع يوتيوب، وبعض الشباب بدأوا يسربون نظرية الصدفة ونظرية الأكوان المتعددة أو نظرية إم كما يقول ستيفن هوكينج، ويبسطوها ويحطوها في ورق سلوفان ويحطوها في قالب دعابة أو فكاهة عشان يقبلها الشباب. وهنا الخطورة، أنت بتضحك وأنت مش عارف أن هذا الذي يقفز أمامك ويحاول أن يضحكك يسرب لك أخطر نظرية قائمة على فكرة خلق الكون نتيجة مصادفة أو فكرة الأكوان المتعددة. وأنا هنا حتى يكون الكلام مخصوصا أشير إلى فيديو خطير ظهر في الفترة الأخيرة لشخص يسمي نفسه الدحيح، ووضع مقطع يوتيوب أو فيديو بعنوان محاسن الصدف. وللأسف من خلال بروزة هذه الفكرة المسمومة في ورق سلوفان أو تسريب هذه الفكرة من خلال برواز من الضحك والسخرية والتأمل وأن يظهر أنه صديق أو مسامر أو منادم أو لطيف معك، لكن سرب أخطر نظرية وهي نظرية الأكوان المتعددة أو نظرية المصادفة، وإن الكون ده مش معمول لنا. خد بالك هذا التعبير قيل صراحة في هذا الفيديو. تعالوا نشوف كده جزء من هذا الفيديو، فيديو الدحيح تحت هذا العنوان الخطير الذي يبدو دمثا وبسيطا ومش ذو أهمية قوي، لكن تحت عنوان محاسن الصدف سنرى هذه الحصة الإعلامية ثم نعود معقبين. فابقوا معنا.
اللعبة في الافتراضات. بتغيير بسيط في الافتراضات ممكن اللي يبان افكتيفلي مستحيل يطلع حاجة متوقع حدوثها جدا. وبكده نقدر نقول ان بسبب اخطاء بسيطة جدا في افتراضاتنا في حاجات ممكن تكون حصلت بمحض الصدفة البحتة، بس نفسرها احنا على انها حدث غريب ويحتاج لتفسير. وممكن يكون الغلط في الافتراضات غلط بسيط، بس دينا شفنا حتى لو الغلط بسيط في الافتراضات فهو ممكن يشقلب الاحتمالات.
اريدك ان تلاحظ معي لغة الجسد، يقرب من الشاشة يبعد عن الشاشة، يقرب من الشاشة يبعد عن الشاشة، يحاول أن يظهر لك أنه صديق لك وأنه بيتحرر من الثوب الأكاديمي والثوب الجامعي والثوب الوعظي. وسيبك من الناس دول بتوع الوعظ وبتوع المحاضرات وبتوع القاعات، وخليك معايا أنا، نط معايا واقفز معي وابتسم معي واضحك معي وامرح معي، ثم يبدأ تدريجيا في تسريب الفكر. الفيديو ده خطير، ظهر في الفترة الأخيرة وهو في تقديري أهم تسريب عربي لنظرية الصدف أو الأكوان المتعددة. ما تحطتش في كتاب، ما تحطتش في برنامج متكامل، ما تحطتش في مجلة، ما تحطتش في رسالة علمية، ما تحطتش حتى في قاعة محاضرة معروفة، لكن اتسربت من خلال مقطع قائم على الدعابة والفكاهة. وهنا الخطورة اللي بنقولها من البداية، الفكر الإلحادي يتم تسريبه بهذه الصورة التي تراها، شاب بسيط سنه من سنك يضحك معك يسخر معك ويظهر أنه صديق لك، وفجأة تجده يسرب أخطر نظرية. إنه إيه المشكلة أن يكون الكون نتيجة مصادفة؟ بعد ما خلاك تكركر وتضحك، وبعد ما خلاك تسخر من كل شيء من الذرة إلى المجرة، يقول لك في النهاية ما المانع من نظرية الصدف؟ ما المانع أن يكون هذا الكون ليس مخلوقا لنا؟ تعالوا ننظر إلى مزيد من هذا الفيديو أو من هذه المقاطع تحديدا، لأني ما زلت أقول إنه هذا الفيديو بالتحديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة هو في تقديري أخطر تسريب لنظرية M أو نظرية الأكوان المتعددة، أو تسريب للوعي العربي أن الكون مخرج ومنتج مصادفة. وهذا أوسع قنطرة أو جسر يدخل منه الإلحاد العربي. تعالوا نشوف مزيد من المقاطع ثم نعود معقبين، فابقوا معنا.
مثلا في أحد التفسيرات الأشهر في ميكانيكا الكم، الكون بتاعنا واحد من عدد لا نهائي من الأكوان عايشة في مالتي فيرس، فبالتالي احتمالية أن يبقى في كون واحد منهم من الأكوان الكتير، هذا الكون يبقى فيه الثوابت اللي تخلي الحياة بتاعتنا ممكنة، أمر شبه أكيد. اللعبة في الافتراضات، بتغيير بسيط في الافتراضات ممكن اللي يبان افكتيفلي مستحيل يطلع حاجة متوقع حدوثها جدا. وبكده نقدر نقول ان بسبب اخطاء بسيطة جدا في افتراضاتنا في حاجات ممكن تكون حصلت بمحض الصدفة البحتة، بس نفسرها احنا على انها حدث غريب ويحتاج لتفسير. وممكن يكون الغلط في الافتراضات غلط بسيط، بس دينا شفنا حتى لو الغلط بسيط في الافتراضات فهو ممكن يشقلب الاحتمالات.
عدنا لحضراتكم مجددا، فاهلا بكم. رأيتم معنا الزبدة والخلاصة في الجملة الأخيرة التي قالها. إذن هناك افتراضات، وممكن يحدث كل ما ترى نتيجة مصادفة أو محض افتراض، وحتى ما كانش ذكي في هذا الجزء ده أقحم لك صراحة نظرية مالتيفيرس أو نظرية الأكوان المتعددة وأنت على غير علم أو دراية بالمحتوى الإلحادي للنظرية، لكن سربها لك خلاص، حطها في سندويتش، فاستطعت أن تلتقمها وأن تبتلعها. لم يقل لك أن نظرية مالتيفيرس أو الأكوان المتعددة نظرية تؤكد أن الكون قام على مصادفة دون وجود خالق، دون وجود كرياتور، دون وجود ديزاينر أو مصمم. لم يقل لك أن هذه النظرية لها جذور لدى ستيفن هوكينج فيما يسمى بنظرية M. لم يقل لك أن هذه النظرية لها جذور لدى دوكنز في كثير مما كتب وفي كثير من الحصص الإعلامية التي قدمها في الإعلام العالمي، لم يقل لك شيئا من هذا. لكن فجأة كده أقحم لك الفكرة بطريقة النط والقفز وبالطريقة الشبابية اللطيفة اللي حضرتك شايفها دي، خلاص وطأ لك أو مهد لك نظرية المصادفة، نظرية الأكوان المتعددة، دون أن يشرح لك أصول هذه النظرية ودون أن يوضح لك محتواها الإلحادي. وبعدين قال كلام خطير في الفيديو، قال ما معناه، مين أدرك أن الكون ده اتوجد مخصوص عشان إحنا موجودين فيه؟ مين قال لك أنه هذا الكون موجود عشاننا احنا، ده كون من ضمن اكوان اخرى كانت موجودة، بس الكون ده قدر له ان يصلح للحياة. زي بالضبط بعض الفلاسفة الماركسيين الماديين قالوا ان الحياة جاءت نتيجة نيزك عابر على الارض امد الارض بالحياة ومظاهر الحياة والخلية الحية البروتينية الاولى. يا سيدي يا حبيبي، ما انت ما فسرتش حاجة برضو. يعني انا ما بسألكش الحياة وجدت على الارض ازاي وفين، بسألك حتى النيزك المزعوم ده متى وجدت عليه الحياة ومن الذي اوجدها وما سياقات وجودها. يعني قالوا لنا مثلا من ضمن نظرية المصادفة، مجموعة من العناصر الكيميائية اتحدت مع بعض في ظروف جوية معينة داخل مياه ساخنة مع شرارة برق. اهو دي بقى الظروف المختبرية والمعملية التي وجدت فيها الخلية الحية الاولى. خد بالك من الكلام. طب ما انت عندك ستانلي نيلر حاول ان يوجد هذه الظروف وحاول تخليق خلية حية من هذه الظروف المعزوة او المزعومة ففشل. ستانلي نيلر فشل. إذن أنت تضع هنا الفروض على أنها حقائق، أنت تضع هنا التكهنات على أنها نتيجة مختبرية ومعملية، وده أخطر ما في فيديو الدحيح الأخير الذي أحذر من سميته وخطورته، لأنه فعلا أول طرح عربي لنظرية الأكوان المتعددة، وللأسف مش جاي في كتاب، مش جاي في محاضرة، مش جاي في برنامج علمي يحترم، مش جاي في مقالة تحترم ويرد عليه، ده بيسربه لك بطريق الدعابة، بطريق لطيف جدا. الكون مصادفة يا سيدي، حاجة بتحصل ضمن مليار واحنا في عالم في 7 مليار، يبقى في أكوان متعددة جت قبلينا فشلت في الورش، وأخيرا الورشة الناجحة أنتجت لنا كونا منضبطا ومرقمنا وديجيتال دون حاجة لوجود خالق. أخطر ما طرح في الفترة الأخيرة هذه النظرية السمية، نظرية ام لستيفن هوكينج او نظرية الاكوان المتعددة. والخطير كما اقول انهم يبسطون العلم بهذه الصورة ويخلطون العلم بالافتراض، لان العلم مش كله حقائق يقينية، العلم فيه نظريات فيه افتراضات. هم هنا يلبسون الافتراض ثوب الحقيقة لانها تخدم المحتوى الالحادي. الكلام اللي قاله الدحيح أو أحمد الغندور في هذا الفيديو الخطير يحمل محتوى إلحاديا صريحا، ويقولها صراحة، يعني يكاد المريب يقول خدوني، هو نفسه يقول الكون ما توجدش عشاننا مخصوص. أمال عشان مين؟ يعني صرع، يعني هذه الحياة أو صلاحية الحياة وضعت لمن؟ هل وضعت لكائنات لا نراها؟ يعني حتى الطرح نفسه، يعني انت لو رجعت الفيديو كله، الفيديو كله قائم على فكرة ان كل حياتنا مصادفات، ما فيهاش حاجة منظمة ولا منسقة ولا منضبطة. وتخيل انه هذا الفكر العشوائي ينسب نفسه الى العلم، يعني يقول لك مثلا فرضية هوبكنز او هوبكنز مومنت او لحظة هوبكنز، دي لحظة قائمة على المصادفة، وبرضو على طريقته يقرب من الشاشة ويبعد ويضحك معاك ويلطف الاجواء، ثم يبغتك او يبدهك او يصعقك بالفكرة رقم 2. كان في مجموعة اسمها انترناشونال لوتو فند، دي مجموعة من 2500 واحد، وان دي دخلوا في عملية لوترية يا نصيب، ان اللي معاه الرقم يفوز واللي معهوش الرقم ما يفوز، واحد ضمن 7 مليون هو اللي فاز، برضو صدف. ثم دخل معك في تنبؤات البورصة او تكهنات الاسواق المالية والبورصة، برضو صدف. ثم دخل معك في تكهنات الأجواء والفضاء وسوق المال، وقال لك صدفة يا سيدي، مرة ضمن 101 وجنبي 160 صفر، ممكن يجي الشيء وتتصور أن هذا الشيء منضبط ومرقما ومنسق ودقيق، بينما هو منتج ومخرج نظرية الصدفة. وبعدين كمان أشار إلى مراجع شديدة الخطورة، برضو حاطت هذه المراجع وسط الابتسامات والضحكات والسخرية، وده أخطر طريقة لتسريب الفكر الإلحادي إلى شبابنا وسط الأفشات والضحكات والنكت، يسرب لك أخطر فكر إلحادي. نقل لك كتاب ميلبي بعنوان More Money Than God، المقارنة بين المال والإله، مسرب لك أخطر مراجع وأخطر فكر وأخطر نظرية يقوم عليها البناء الإلحادي واللاديني. وبرضو بيحط ده في شكل ابتسامة لطيفة ودمثة، وبعدين يقول لك أدي كون من ضمن ملايين الأكوان. أنت عمال تقول لي بقى إن المسألة فيها أقيسة وفيها أبعاد وفيها قصدية وفيها تدبير وفيها حكمة وفيها تقدير. يا سيدي كون من ضمن الأكوان، أكوان فشلت بس الكون ده نجح بالصدفة. ثم يضع لك كل هذا تحت هذا العنوان المضلل والسمي كالسم الزعاف، محاسن الصدف. يا سيدي اللي تنسب نفسك للعلم، الصدفة لا يمكن أن تخلقك قانونا، الصدفة لا يمكن أن تكون قانونا. على أي حال سأعود لمناقشة هذه المسألة ونظرية إم وردود العلماء على نظرية الأكوان المتعددة أو نظرية الصدفة أو نظرية إم، بس بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الأستاذ الدكتور حسني حمدان، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دكتور حسني، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا بكم ومرحبا في برنامجنا عالم بلا إلحاد، وهذا البرنامج يناقش طرح الملحدين في السنوات الأخيرة. من ضمن ما يطرحه الملحدون فكرة نظرية الصدفة أو فكرة الأكوان المتعددة، إن في ورش موجودة، ورش افتراضية يعني، وإنه في عدة ورش أخفقت في إيجاد كون صالح للنماء والحياة حتى جاءت الورشة الناجحة بمحض المصادفة وأنتجت هذه الحياة. إيه تعقيب حضرتك كعالم ومنتسب إلى المختبر والمعمل على نظرية المصادفة أو نظرية الأكوان المتعددة أو نظرية إم؟
أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييه وأحيي السادة المستمعين. ونبدأ بحكاية الصدفة. في عالم سويسري بحث في كيف يتكون جزيء من الحامض النووي مكون من 5 عناصر فقط.
نعم.
فوجد من النتيجة، ده كلام من كلام الإحصاء،
نعم،
اللي العلمانيين أو اللي الملحدين مفروض يكونوا عارفين، وجد أنه نحتاج إلى مادة أكثر من مادة الكون، ونحتاج إلى زمن أكثر من عمر الكون اللي هو 13,800 مليون سنة.
نعم.
ونحتاج إلى احتمالات 1 على 10 تحتها 160 صفر محاولات لكي نكون جزيء من 5 أعضاء، من 5 أجزاء.
نعم.
5 عناصر. فإذا نظرية الصدفة هذه نظرية كل علم البروبابيليتي والاحتمالات يذكرها تماما، أن يتكون الجزيء فما بالك من أن يتكون كون.
نعم.
والله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أما يبقى إذن عملية الصدفة، ويعتبر يعتبرون من أعظم إنجاز أدخله داروين في تاريخ العلم أنه قد عظم من شأن الصدفة، علما بأن الصدفة لا تستطيع أن تخلق جزيء من الحامض النووي البسيط التركيب.
نعم.
ده أول حاجة.
نعم.
الحاجة الثانية، أما مسألة الأكوان فعلا تثار، هل يوجد كون غير كوننا، وهل يوجد عالم غير عالمنا؟ نقول أن رب العالمين لم يذكر، ونحن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، يقول رب العالمين الحمد لله رب العالمين. فمن العالمين؟ من العالمين؟ العالمين تقول قال فرعون قال فما رب العالمين؟ فجاء الرد عليه من موسى عليه السلام، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يبقى إذن العالمين هي السماوات والأرض. ومن العجيب يا أستاذ حسام، من العجيب أن علماء المسلمين قد تكلموا في ذلك قبل أن يتكلم العالم عن فكرة الأكوان المتعددة. فهذا صحابي جليل وهب بن منبه، وهو يفسر كلمة العالمين، قال العالمين 18,000 عالم.
18,000 عالم
منه.
نعم. 18,000 عالم. نعم.
وقال أبو سعيد الخدري، بين حضرتك كلام وجد في القرطبي في تفسيرات القرطبي وغيره.
نعم.
وقال سعيد أبو سعيد الخدري العالمين 40,000 عالم، وقال مقاتل العالمين 80,000 عالم. إذن هؤلاء العلماء الأجلاء فسروا كلمة العالمين بعوالم متعددة الدنيا عالم منها.
نعم.
حتى أنه دخل رجل على الإمام الجنيد فقال الحمد لله، فقال أتمها يا أخي. قال كيف أتمها؟ قال قل الحمد لله رب العالمين. فقال الرجل ومن العالمين؟ حتى تذكر مع الله. قال يا أخي قلها، فإن الحديث إذا ذكر مع القديم بطل وزاد. الحديث هو العالم أو هو كل المخلوقات، لأنه في البداية كان الله ولم يكن معه غيره، أو لم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض. يقولون أن هناك عوالم متكافئة، وبيني وبين كل عالم 10^28 متر، يعني بيني وبينها مسافة محددة.
نعم.
وأن هذا كوننا يحتاج إلى كون آخر، لأن رب العالمين يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. فكرة الأكوان اللي هي الفكرة النداء الذي نتعبد بكلمة العالمين رب العالمين، الفكرة العلماء يبحثوا عنها وبدأوا يكوروا زي ما حضرتك بتقول عن نظرية الإم أو نظرية الغشاء، وبيتكلموا بيقولوا عالمنا مجرد غشاء، و تنتظم المجرات والأجرام السماوية على ذلك الغشاء، وبالتالي هناك مجموعة من الأغشية. وأنا عجبت الحقيقة حتى وأنا بدرس لطلابي أن هناك مرجعا يضع 7 طبقات فوق بعضهن البعض، ويقول عن الطبقة السفلى يونيفيرس وان أو العالم واحد، ثم العالم 2 الذي يليه، ثم العالم 3، ثم العالم 4، إلى أن يصل إلى العالم العالم السابع ويقول هذا عالمنا. وعجبت كيف لهؤلاء العلماء أن يقرأوا أن يصلوا إلى 7 وهو لسه لم يخرج عن حدود الكون. فقلت
طب معذرة يا دكتور، هنا معذرة، أنا عاوز أستوضح نقطة لأنها نقطة جوهرية في هذا السجال أو النقاش. هل إذا افترضنا أو سلمنا جدلا بأن هناك أكوانا متعددة أو مالتي يونيفرس أو كما يسمون، هل هذا يعني بالضرورة في المخرج والمنتج عدم وجود خالق؟
ده بالعكس، ده كل ده احنا ليه مش قادرين نكتشف كون بوضوح، كون اخر؟ لان الكون الاخر له ثوابته وله معادلاته وله قوانينه اللي ربنا العالمين رب العالمين بيقول ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين خبرنا 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. تتكشف الأكوان حينما نصل إلى أمر كل سماء البحث. لكن يعني أريد أن أوضح لحضرتك كيف بدأوا يقولوا أن حكاية اكتشاف عالم آخر أصبح في دائرة البحث. هناك ظواهر غريبة تحدث في كوننا لا يمكن تفسيرها بكل القوانين بتاعتنا.
نعم.
فقالوا هذه الظاهرة الغريبة التي إكزوتيك التي لا نستطيع أن نفسرها، لابد أن يكون هناك تبادل بينها وبين عالم آخر لا نراه. وبالتالي الفكرة الظواهر الغريبة اللي في الكون، تعرف زي حضرتك مثلا فكرة الفكرة زمان في الفيلم بتاع إسماعيل ياسين أو الحاجات دي، فكرة طاقة لخة. فبالتالي في ظواهر بتحصل في الكون أنا مش عارف أفسرها إلا إذا كان هناك شيء خفي. فبالتالي ليس هناك من القرآن الكريم ما يمنع من وجود عالم آخر، وفي هذا تعظيم كبير جدا لقدرة الله تبارك وتعالى أنه قال أنه رب العالمين. وبالتالي المفسرون تحدثوا عن العالمين قبل أن يتحدث تيجمارت وناس آخرين بيتكلموا عن الأكوان المتكافئة والأكوان المتوازية والأكوان المتعددة، وقالوا في الآخر أن هناك 7 أكوان. أنت تعجب لما بحثت في كل المراجع أن أجد 7 أكوان، لم أجد إلا نص القرآن الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. مفيش حاجة اسمها صدفة، الصدفة تنجح مرة تفشل مرة، وغالبا يعني أنت لا تستطيع أن تقول لكاتب أن يكتب مقالة ويضع حروف المطبعة هي التي تنتظم لكي تكتب المقال. يعني كان زمان
تنتظم عشوائيا من نفسها
عشوائية طبعا. تخيل عندك كل الحروف الأبجدية موجود، ملايين الحروف الأبجدية ملقاة.
ما هو قالوها فعلا يا دكتور، الملاحدة واللادينيون قالوا هذا، لو أنك أمام آلة كاتبة أو حاسوب وبدأت تنضد وترتب الحروف الطباعية صدفويا هتقعد 20-30 سنة لغاية ما يظهر لك نص لشكسبير، قالوها صراحة.
طيب يبقى مدام قالوها يبقى إذن الصدفة عجيزة عن أن تخلق كون، وكون يظهر فجأة، لأن رب العالمين بيقول إيه، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا في لحظة معينة تم الفتح ففتحناهما.
نعم.
يبقى إذن مسألة الأكوان، القرآن الكريم هو يتكلم عن أن فيه عوالم وفيه كائنات تعيش في العوالم، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يبقى القرآن فيه من العلم الكثير.
كل الشكر والتقدير أستاذنا الدكتور حسني حمدان، كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة الرصينة العلمية التي عرت هؤلاء حتى من ورقة التوت، لأنه فعلا كلما تناقش ملحدا أو تناقش لا دينيا أو تناقش لا أدريا، وإحنا فرقنا بين هذه المصطلحات في الحلقات الماضية، يحاول أن ينسب نفسه إلى العلم، لما بيجد هذا المنطق العلمي الرصين والبناء العلمي الثابت الذي لا تقوض أركانه تجده ينحشر في الزاوية وتفتضح أدواته وتفتضح ضحالته وتفتضح جهالته. ولذلك أنا أشكر الأستاذ الدكتور حسني حمدان وأشكر هذا الرعيل من العلميين الذين يصطنعون الآن ردودا علمية، لأنه إحنا بنقول أن موجة الإلحاد الجديد أو نيو إيثيزم تحاول أن تلصق نفسها بالعلم، ما يقولكش فروض، ما يقولكش تكهنات، ما يقولكش احتمالات، ما يقولكش أعتقد، ما يقولكش أخمن، ما يقولكش أفترض، يقولك ده العلم، إما أن تقبله بقشرته الإلحادية وبمضمونه ومحتوى الإلحادي، وإلا بقى انعزل في الصحراء مع إيمانك وعقائدك ومساجدك. هذا الكلام سم زعاف يسرب إلى الناس، وأخطر حاجة زي ما بنقول تسريب هذا من خلال مقاطع السوشيال. بان لنا ان فيديو الدحيح أخطر تسريب لنظرية الصدف أو نظرية الأكوان المتعددة أو نظريات جاك مونو القديمة، يعيد تدويرها بطريقة شبابية بطريقة تلائم الشباب. تعالوا ننظر مرة أخرى إلى امتدادات سرطانية غربية لهذه النظرية مع دوكنز، وهو يعيد تدوير نفس الفكرة، نفس المحتوى الإلحادي، فكرة الأكوان المتعددة أو الأكوان العشوائية التي جاء بعدها كون منضبط ومنسق. نشوف الحصة الإعلامية ثم نعود معقبين، فابقوا معنا.
There are physicists who will tell you that if you take about half a dozen physical constants, these are constants that physicists have no explanation for, they just accept that these numbers have the values that they do, and they then do theoretical calculations using their models to say if any one of these half dozen constants was ever so slightly varied, then the universe as we know it would not be possible. For example, if the gravitational constant was a little bit different, there would be no stars, there would be no galaxies, the entire universe would just be a uniform splurge of hydrogen, for example. You wouldn't have stars, you wouldn't have chemistry, you wouldn't have the formation of the heavier elements, you couldn't have life. And they do the same trick for half a dozen other physical constants. A good example is Martin Rees, the present Astronomer Royal, in his book Just Six Numbers. If the universe, if the constants of the universe are indeed fine-tuned, how do we explain it? How do we explain the appearance that the universe is tuned to bring us into existence? Well, theists say God did it. God tuned, God twiddled the knobs and tuned the physical constants to have exactly the right values. That, of course, is no explanation at all, because it leaves unexplained the tuner. It's just pushing the problem back one step. So we can instantly discount explanation number one. Explanation number two is adopted by physicist, I think, Steven Weinberg, who was quoted earlier in this conference. Steven Weinberg, Nobel Prize winning physicist from Texas, I think his view is that we don't yet understand enough physics, and when we do, when we have the longed for theory of everything, the TOE, we will then realize that these knobs are not for tuning. There is no freedom. There are no degrees of freedom. There's only one way for a universe to be.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يبدو تماما دوكنز في هذه الهيئة التي ترونها بيتكلم بمنتهى الثقة بمنتهى الاعتداد، لغة الجسد وإشارات الجسد وحركاته تنم عن ثقة ويقين فيما يقول، فيعطيك غلافا علميا أو يعطيك غلافا علميا إنه رجل متثبت على الأرض من حقائقه، وعمال يتكلم عن نظريات الأكوان وبدايات الأكوان. السؤال أولا، ما تخصص هذا الشخص؟ إيثولوجي، علم حيوان. تخصص هذا الشخص علم الحيوان، لكن هذا يبيح له أن يتحرك في مناطق في الفيزياء وبدايات الأكوان دون تثبت بأي قرائن أو سياقات أو أدلة أو علم. ثانيا، فكرة أنه يقول لك no explanation at all، لا يوجد تفسير على الإطلاق. كل شوية يعرض لك فكرة ويقول لك لا يوجد تفسير على الإطلاق. لا، في تفسيرات، لكن للأسف التفسيرات القائمة على الأساس الإيماني أو على أساس وجود خالق أنت تقفز فوقها حتى لا تتكرس في الأذهان، في مقابل أن تسرب إلى صدر المسرح أو خشبة المسرح كل التفاسير والمحتويات الإلحادية. نفس الشيء اللي عمله الدحيح، يسيب لك الحقائق العلمية الموثقة المنضبطة، يسيب لك ما قاله نيوتن وغير نيوتن. نيوتن لما وضع نظريته الشهيرة حول الجاذبية ووضع كتابه المشهور المبادئ الرياضية، قال هذا كتاب أهدي لأصحاب العقول الذين يريدون أن يصلوا إلى الله، The God. إذن معنى هذا أن نيوتن وهو يباشر اكتشاف نظريته في الجاذبية لم يرد للجاذبية أن تكون خالقا كما صنعت كتب الملاحدة وأصنام اللادينيين، وإنما أراد أن تكون نظرية الجاذبية معوانا ومساعدا ومحفزا للناس أن يصلوا إلى الحقيقة الإيمانية. حتى نيوتن نفسه قال لا تشكوا في الخالق، فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الوجود. كلام نيوتن، ونيوتن يقول هذا في مختبره ومعمله. نظرية الأكوان المتعددة لستيفن هوكينج أو نظرية إم رد عليها كثيرون. أولا، رأت الإيكونومست أنها نظرية لا يمكن أن تخضع لاختبار، ومعنى هذا أنها خارج دائرة العلم. أدي رد، رد عليه راسل ستانارد. راسل ستانارد وده أستاذ في مادة الفيزياء، رد عليه في صحيفة الجارديان وقال له يعني طيب ومن الذي أوجد النظرية، ومن الذي أوجد لها القوانين النظرية التي تحكمها، وأين المعادلة الفيزيائية التي تضبط ما تقول؟ ده كلام راسل ستانارد في الجارديان، قال له أين المعادلات الفيزيائية التي تضبط ما تقول؟ مفيش. رد عليه جون بولينج هورن، ورد هذا الرد بشكل أكثر ربما نقول سخرية، يعني قال له هل ما تقوله فيزيكس، هل ما تقوله فيزياء، ولا ميتافيزيكس، ولا ما تقوله غيب؟ طبعا السؤال هنا كان جارحا، يعني عاوز يقوله اللي انت بتقوله ده فيزياء، ده جزء مما درسناه في مادة الفيزياء وعلم الفيزياء، ولا طرح ميتافيزيقي وغيبي؟ ده ضرب في صميم النظرية. هتلاقوا كمان بيتر وايت الأستاذ بجامعة كولومبيا رد على ستيفن هوكينج على نظرية إم وقال له سلاح مشكوك في صلاحيته وفاعليته. قالها له صراحة، سلاح مشكوك في صلاحيته وفاعليته. كل دول على فكرة علماء فيزياء، يعني يشاطرون ستيفن هوكينج نفس الخندق الذي يقف فيه. الأكثر سخرية كان كريغ كالندر. كريغ كالندر تعامل معه بسخرية شديدة جدا، قال له انت بقالك 30 سنة تقول لنا يا هوكينج سأصل إلى النظرية التي تفسر كل شيء. دخلنا في 2000 ولم نصل إلى هذه النظرية، وصلنا إلى 2010 ولم نصل إلى شيء واضح قابل للاختبار. كل تخمينات لا تخضع للاختبار. الحقيقة إنه كل هذا الذي أقوله كان ردودا. وبعدين لنا أن نطرح سؤالا، طيب خلينا بقى في السؤال الأهم، من مولد الأكوان القديمة؟ يعني في ماكينة معينة هي التي أنتجت هذه الأكوان القديمة، ولا في كائن معين هو الذي أنتج هذه الأكوان القديمة، ولا في إله وصادع هو الذي أنتج الأكوان القديمة والحديثة؟ يعني القرآن مثلا في سورة الحاقة قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ألهلنا ليلفت نظر هؤلاء السادرين في غيهم والسادرين في كبرهم والسادرين في ضلالهم. خدوا بالكم، ما هو برضو أنتوا لما تقولون في أكوان متعددة هنطرح نفس السؤال، من مولد الأكوان المتعددة؟ من مولد الأكوان القديمة؟ هتقول لي في قانون طبيعي، هسألك نفس السؤال، فين مشغل القانون الطبيعي؟ مين اللي شغل القانون الطبيعي؟ مين اللي عمله الاكتيفيتنج؟ مين اللي عمله التنشيط والتفعيل؟ حتى لو طرحت نظرية الأكوان المتعددة فهي لا تفضي أبدا إلى عدم وجود خالق، وده اللي أنا عاوز أقوله في ذيل الحلقة ونهايتها. القرآن الكريم نفى نظرية الصدفة ودعانا إلى أن نكون علميين، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. مفيش مجال للصدفة، مفيش مجال إلا للديجيتال، للرقمنة، للضبط والأقيسة والأبعاد. والذين يطرحون نظرية المالتي يونيفرس نقول لهم من مولد الأكوان القديمة؟ نفس سؤالنا الآن، ومن مولد الكون الجديد؟ ما أجبتوش، أنتم فسرتم الماء بعد الجهد بالماء، وهذا يجعلنا نقف معكم وقفة الحق والصدق. القانون الطبيعي يحتاج في النظرية العلمية إلى مشغل لهذا القانون الطبيعي، يبقى الأسهل أن نعود إلى فكرة الخلق، الأسهل أن نعود إلى سؤال القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن بان لنا أن ستيفن هوكينج طرح محض افتراض لم يؤيده فيه أحد حتى من زملائه الذين يشاطرونه رحلة المختبر والمعمل. أخطر ما نقوله ما قاله السيد أحمد الفليكاوي في صحيفة القبس، فاحت رائحتها حتى ضاق منها الخناق، ويقصد بعض مواقع السوشيال التي أصبحت تنتج فكرا إلحاديا وسميا لابد أن نحذر منه وأن نحذر شبابنا منه ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.